والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسأله ثم يصلي ركعتين خلف المقام فيعود إلى الركن فيستلمه، يعني إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن يخرج إلى الصفا، فقال أحمد: يعود فيستلم الحجر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ولا نعلم فيه خلافا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا من السنن التابعة للطواف، أنه إذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين تسميان بركعتي الطواف في أي وقت للليل أو نهار، وإذا فرغ منهما وأراد السعي فإنه يرجع ويستلم الحجر الأسود ثم يذهب إلى السعي. هذا سنة إذا تيسر أو سنة، أما مع شدة الزحام ومع الخطر لا شك أن فعل هذه السنة يتعذر فيها في أوقات الزحام. الناس لا يدركون الواجبات إلا بصعوبة، فكيف بتنفيذ السنة؟ الحاصل أن هذا السنة إذا تيسر فيفعله، وإذا لم يتيسر فإنه ليس بواجب. نعم.
والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الدليل على هذه المسألة استلام الحجر قبل أن يذهب للسعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع، كما في حديث جابر. حديث جابر هذا وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من خروجه من المدينة إلى رجوعه، وحديث طويل وعليه بني غالب أحكام المناسك، ومن جملته هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد ركعتي الطواف واستلم الحجر ثم ذهب للسعي. نعم.
أسأله ثم يخرج إلى الصفا من بعده فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه.
السنة أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا، أي الباب الذي يخرج على الصفا من المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أيسر لمن يريد السعي، لأن الصفا يكون قريبا منه، وإن خرج من أي باب أو أتى الصفا من أي طريق فلا بأس. نعم.
ثم يخرج من الصفا من بابه فيرقى عليه.
نعم، البداية من الصفا، بداية السعي من الصفا ونهايته بالمروة، يعني يبدأ من الصفا لأن الله تعالى بدأ به بالذكر، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فما بدأ الله به ذكرا يقدم فعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد السعي بدأ بالصفا وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. اتخذ العلماء هذا قاعدة في كل الأحكام، أن كل ما بدأ الله به فإنه يبدأ به، مثل ما قالوا في الوضوء: يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لأن الله ذكر هذه الأعضاء متعاطفة الواو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعلماء يوجبون الترتيب بين هذه الأعضاء لأن الله رتبها بالذكر، كذلك السعي بين الصفا والمروة، الله رتب السعي بين الصفا بأن يبدأ بالصفا ثم بالمروة، كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، إن الصفا والمروة البداية بالصفا والنهاية بالمروة. نعم.
ومن يخرج من الصفا من بابه فيلقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه.
والصفا المراد به طرف جبل أبي قبيس، مراد به طرف جبل أبي قبيس، هذا هو الصفا، كما أن المروة المراد بها طرف جبل قعيقعان، لأن مكة المشرفة واقعة بين الأخشبين أي الجبلين العظيمين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، فالسعي بين الجبلين هذا هو المشروع، هذا هو الصفا وهذه هي المروة، ويجب أن يستوعب ما بينهما للسعي، ما بين الصفا والمروة شرط لصحة السعي، فلو بدأ الشوط من دون الصفا أو أنهاه دون المروة لم يصح، لا بد أن يستكمل من الجبل إلى الجبل. أما الصعود فإنه سنة، صعود الصفا صعود المروة هذا سنة ليس بواجب. نعم.
ثم يخرج من الصفا من بابه فيلقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه.
على ظهر الصفا، إذا رقى على الصفا أو وقف تحته فإنه يكبر الله ويهلله ويدعو لما تيسر ويرفع يديه كما سبق، يرفع يديه بالدعاء على الصفا ويرفعهما أيضا على المروة. نعم.
قال جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا أرى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت.
فلو بدأ من المروة، لو بدأ من المروة إلى الصفا فإن هذا الشوط لا يصح لأنه منكس ولا يكتسب.
فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت،
حتى رأى البيت، لأنه كان في الأول ليس هناك بنيان طويل يحجب البيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك بنيان طويل يحجب البيت، فكان الذي يرفع على الصفا يرى البيت، والآن أيضا بالإمكان أن يرى البيت من خلال الأعمدة والأبواب يرى البيت. نعم.
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات.
هذا هو الدعاء الذي يقال على الصفا، هذا هو الذكر الذي يقال على الصفا، كبر الله ثلاث مرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات، ويقول لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا ثلاث مرات ويدعو خلال ذلك بما تيسر من الدعاء مستقبلا للكعبة على الصفا، هذا سنة، هذا الذكر سنة. فلو لم يدعو به فسعيه صحيح. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم على الصفا فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعه رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الاخره والاولى واجعلني من ائمه المتقين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد اللهم اذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني عليه اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني بسوء الفتن ويدعو دعاء كثيرا حتى انه ليملنا وانا لشباب.
نعم. هذا ابن عمر رضي الله عنه هو المعروف بحرصه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدعو على الصفا ويطيل حتى ان الذين معه وهم شباب يتعبون من اطالته رضي الله عنه. وابن عمر معروف بصبره وجلده على العباده والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا لواجب، هذا الدعاء الطويل او القصير او المتوسط كله جائز، لو اطال الدعاء على الصفا واطال الدعاء على المروه لا باس، او قصر او لم يدعو اصلا اكتفى بالرقيع والصعود على الصفا والصعود على المروه كفى هذا، انما هذه تكميلات وزياده فضائل لا سيما وقت الزحمات وقت الخطر، ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه ويعرض نفسه للخطر. أما في وقت السعة فإن الإنسان لا يحرم نفسه من أداء السنن والتزود من الخير، لأنه ما جاء إلا يريد الخير، ما جاء إلى مكة سافر إلا يريد الخير، فمهما أمكنه أن يتزود من الخير فإنه يفعل. نعم.
ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا وإنا لشباب، كان إذا أتى المسعى سعى وكبر. مسأله.
ثم إذا أتى المسعى اللي هو بطن الوادي بين العلمين، يعني الذي بين العلمين، لأن الوادي لأن الوادي يخترق المسعى توجه من الغرب، وكان منخفضا، كان بطن الوادي منخفضا عن جنوب المسعى وعن شمالية، كان منخفضا، كانت هاجر أم إسماعيل إذا جاءت إلى بطن الوادي تسرع من أجل أن تقطع الوادي، ثم إذا رقت إلى المروة مشت على هيئتها حتى تصعد المروة، كذلك إذا نزلت من الصفا تمشي إلى أن تصل إلى بطن الوادي ثم تسرع في بطن الوادي من أجل أن تقطعه، فشرع الله ذلك للمسلمين في السعي، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ بطن الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام، حتى كان إزاره يدور على ساقيه من شدة السعي، يعني فيما بين العلمين، العلمان الآن علامة على بطن الوادي، على بداية الوادي ونهايته، العلمان الأخضران المنوران بنور أخضر أيضا، هذا مكان بطن الوادي، لكن الآن بطن الوادي دفن وردم وصار المسعى متساويا، لكنهم وضعوا العلمين إشارة إلى مكان بطن الوادي الذي يسعى فيه، فهذا المسافة بين العلمين ينبغي للقوي أن يسعى فيها، بمعنى أنه يشتد في الركض. أما العاجز والكبير والمرأة والمريض فهذا لا يسعى له السعي لأن هذا يضعفه. نعم.
مسألة ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر،
علمان الأخضران يعني.
ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الخطا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه فيسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط. حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية.
نعم، السعي سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ومجيئه من المروة إلى الصفا سعية أخرى، وهكذا إلى أن يكمل سبعة أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة سبعة أشواط. هذا قول جماهير أهل العلم. أما من قال إن الذهاب والمجي سعية واحدة هذا خطأ، هذا قاله الإمام ابن حزم رحمه الله وعدوه من أخطائه، لأن ابن القيم تتبع كلام ابن حزم في الحج وبين ما فيه من الأخطاء، منها هذه المسألة، لأن ابن حزم رحمه الله لم يحج أيضا، ابن حزم لم يحج، لذلك حصل عليه بعض الأخطاء لأنه لم يطبق الحج عمليا. نعم.
يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية.
نعم.
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
نعم.
هذا وصف السعي. قال زياد رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انقضت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولجعلتها عمرة، وهذا يقتضي أنه آخر طوافه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سعى على الصفة المذكورة، قال خذوا عني مناسككم، بمعنى أنه كان يحتسب من الصفاء إلى المروة سعية ومن المروة إلى الصفاء سعية أخرى إلى أن أكمل سبعة أشواط. فلما أكمل سبعة أشواط أمر أصحابه أن يخلوا من عمرتهم، أن يقصروا من رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من الإحلال لأنه قد ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل يجب عليه أن يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي يوم النحر، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فبقي صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة. وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يخلوا من عمرتهم وأن يحرموا يوم التروية بالحج فيكونون متمتعين، وهذا أفضل، تمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ولأنه تأسف من عدم تمكنه من التمتع بسبب سوق الهدي، فقال لو استقبلت من عملي ما استدبرت لجعلتها عمرة، لا أحللت معكم ولجعلتها عمرة. فدل هذا على أمرين، الأمر الأول أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا، حج قارنا بسبب الهدي، والأمر الثاني أن التمتع أفضل من القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف عليه وتمنى أن يكون قد تمتع. نعم.
مسألة: يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فيقتضي الترتيب لأنه أمر يقتضي الوجوب.
فلو بدأ من المروة لم يحتسب هذا الشوط، لو بدأ من المروة إلى الصفا لم يحتسب هذا الشوط، وإنما الصواب العكس، من الصفا إلى المروة، هذا هو الصواب. نعم.
فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا. وقال: اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به.
نعم.
مسألة: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
نعم. المعتمر إذا طاف بالبيت سبعة أشواط، سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإنه يقصر من رأسه أو يحلق، وتكون عمرته قد انتهت، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه هي العمرة. نعم.
ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل،
بل يبقى على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قارنا. والقارن هو الذي قارن بين العمرة والحج لإحرام واحد، ودخلت العمرة، دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، هذا هو القارن.
والمتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة مفردة، فإذا فرغ من أفعالها فقد حل. فأفعالها الطواف والسعي والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين إذا لم يكن معه هدي.
نعم. المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر من رأسه، ثم يلبس ثيابه ويتحلل، ويباح له ما كان محظورا عليه قبل من بعد الإحرام، ثم إذا صار يوم التروية أحرم بالحج، هذا هو المتمتع، ويذبح فدية. نعم. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى يوم النحر، تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وعليه فدية مثل المتمتع، لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهداء فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه.
من كان معه هدي، يعني من ساق الهدي من الحل، هذا هو الذي يبقى على إحرامه ويكون قارنا. أما من لم يكن معه هدي فإنه أحسن أن يكون متمتعا. نعم.
والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: وأما من كان معه هدي فإنه يقيم على إحرامه ويدخل إحرام الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
يوم العيد، يرمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه، حلق رأسه فإنه يحل من إحرامه تحلل الأول، ثم إذا طاف وسعى تحلل تحلل الكامل. نعم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
نعم.
مسألة. وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
نعم. الذي جاء بعمرة سواء في أشهر الحج أو في غيرها وهو لا يريد الحج وإنما يريد عمرة فقط ومعه هدي جاء به من بلده أو من الحل، فهذا إذا طاف وسعى للعمرة وحلق رأسه يذبح هديه، يذبحه بعد العمرة لأنه لا يريد حجا. نعم.
وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي. فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز.
نعم. هدي الهدي في الحج السنة أن يذبح في منى، وأما الهدي في العمرة فالسنة أن يذبح في مكة. اللي معه هدي أو جاي للعمرة في رمضان أو في غير رمضان إذا فرغ من العمرة يذبحه في مكة، يروح به المنى يذبحه في مكة. كانوا في الأول يوم كان هناك سعة ولا هناك زحمة بنيان كانوا ينحرونه عند المروة، عند المروة إن كان فيه سعة ليس فيه زحمة سكان. أما الآن فلا يمكن، يذبحه في أي مكان من مكة في المسالخ أو يخرج به خارج مكة داخل الحل يذبحه لا مانع من ذلك في أي مكان، لكن ما يخرج به عن الحرم يعني عن حدود الحرم. نعم.
فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز،
يعني من داخل الأميال كله يجوز، كل ما كان داخل الأميال فإنه يجوز ذبح الهدي فيه سواء كان للحج أو للعمرة، لكن الأفضل أن ما كان للحج يذبح في منى وما كان للعمرة يذبح عند المروة يعني في مكة، هذا هو الأفضل. وإلا فكل ما هو داخل الأميال كله مكان للذبح. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي محجته فكان يحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل حجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا هو الدليل على أن الهدي ينحر في أي مكان من الحرم، قوله صلى الله عليه وسلم في حجاج مكة طريق ومنحر يعني كل صالح للنحر، قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة يعني في الحرم يعني يصل إلى الحرم. نعم.
فصل. وأما القارن والمسرد فيستحق له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصد فيحل من إحرامه ليصير متمتعا.
القارن الذي أحرم قارنا من الميقات أو مفردا للحج وليس معه هدي، أحرم قارنا وليس معه هدي أو أحرم مفردا وليس معه هدي، هذا الأفضل أن يحول إفراده أو قرانه إلى تمتع، يتحول إلى الأفضل وهو التمتع لأنه ليس عنده ما يمنعه وهو سوق الهدي، ليس معه ما يمنعه وهو سوق الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدل هذا على أن الأفضل للأنساك هو التمتع، وعلى أن القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي الأفضل أن يتحول إلى التمتع فيطوفوا ويسعوا ويقصروا من رؤوسهم ثم يحلون من إحرامهم ويصيرون متمتعين، هذا هو الأفضل. وليس فسخ الحج إلى العمرة واجبا أو متعينا كما يقوله بعض العلماء وإنما هو مستحب ليس بواجب. نعم.
وأما القارن والمفرد يستحب له إذا طاف وسعى.
استحب له ما قال يجب عليه، استحب له. نعم.
يستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. فإنما يجوز ذلك لشرطين، أحدهما أن لا يكون معه هدي.
أما الذي معه هدي فهذا ممتنع أن يتحول إلى متمتع، يبقى قارنا أو مفردا إلى أن يذبح الهدي.
وإنما يجوز ذلك لشرطين، أحدهما أن لا يكون معه هدي، فإن كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من أفعال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أخذوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق معه هديا. رواه جابر وابن عباس وعائشة. وحج أحمد رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، لا يتأسف إلا على الأفضل، فدل على أن التمتع أفضل من القران. نعم.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحاح تقرب من التواتر والخطر. وقال مسلمة ابن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة.
إلا خلة واحدة.
فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك قولا عندي
عقلا. أن لك عقلا.
قد كنت أرى أن لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادة كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك.
لأن هناك من لا يرى فسخ الحج المفرد والقران إلى التمتع هي من العلماء. العلماء على ثلاثة أقسام: منهم من لا يرى ولا يجيز تحول من الحج المفرد أو القران إلى التمتع، ومنهم عمر بن الخطاب وأبو بكر، كثير من العلماء يرون هذا، يرون عدم فسخ الحج إلى العمرة. والنوع الثاني أو الطرف الثاني من العلماء يرى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد وغيره يرون وجوب